بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنهم، وكلهم يصلح للخلافة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، نترحم عليهم ونذكر فضلهم ونكف عن زللهم، ولا نذكر أحدا منهم إلا بالخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال سفيان بن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا زال المؤلف رحمه الله يواصل في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة، وقد سبق الحديث عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وبين على أن الصحابة جميعا أجمعوا على أن أبا بكر هو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وسبق ما ذكر المؤلف أن الخلاف بين بعض العلماء في أيهما أفضل، علي أو عثمان، ولكن ترجح عند الصحابة جميعا كما في حديث عبد الرحمن بن عوف على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جعل الخلافة في ستة، يعني شورى في ستة يختارون واحدا منهم، فصار النقاش من عبد الرحمن بن عوف مع عثمان وعلي أيهما يتنازل حتى يكون الثالث هو الحكم. فكما جاء في صحيح البخاري: أسكت الشيخان، يعني عثمان وعلي رضي الله عنهما، فقال عبد الرحمن بن عوف: أتجعلون الأمر إلي؟ قالوا: نعم. فاجتهد ولم يترك أحدا من الصحابة إلا استشاره الرجال والنساء، ومكث ثلاثة ليالين أو ثلاثة أيام بلياليها يسأل. فبعدما انتهت المدة هذه المحددة قال قولته المعروفة أنه لم يجد أحدا من الناس يعدل بعثمان، يعني أكثرهم كلهم يختارون عثمان رضي الله عنه. فتمت له الخلافة وتمت له البيعة، وبايع علي بن أبي طالب رضي الله عنه من المبايعين. هذا الكلام كله في الأفضلية، يعني من الأول، من الثاني، من الثالث، من الرابع. أما في قضية الخلافة، في الخلافة على الترتيب نفسه: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وهذا بالاتفاق من الصحابة جميعا. وذكرت لكم على أن ابن تيمية رحمه الله ذكر أنه لم يكن هناك نص على واحد بعينه بأن يكون هو الخليفة بعده، وإنما كانت هناك إشارات، والإشارات كلها تدل على أن أبا بكر هو الأولى. ولذلك قوله الذي قاله وهو من الفقه في محله أن الرسول عليه الصلاة والسلام لو نص على واحد بعينه، لو نص على أبي بكر مثلا للخلافة لقال الناس ليس هو أفضل من غيره، ولكن الرسول نص عليه، فليس هناك عذر لأحد أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن جعل الأمر موكل إليهم، ولهذا اختاروا أفضلهم. وهكذا الصحابة رضوان الله عليهم لا يقدموا أحدا على أحد إلا بالسابقة وبالفضل الذي ثبت له من حال إسلامه إلى وفاته، ومنه أبو بكر رضي الله عنه الذي له المقام المحمود في هذا الجانب، وهو الذي آذر الرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه وبماله وجاهد معه واستمر معه إلى أن توفي رضي الله عنه وأرضاه. وهذه الخلافة الراشدة. وقد قال العلماء عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعد عضوا عليه بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالدين أكمله الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم قبل أن يفارق هذه الدنيا، وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الرسول هذا القول الذي سمعتم، وهو أن سنة الخلفاء سنة، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قبل قليل سألني بعض الطلاب، قال أن شخصا قال له أن الخلفاء الراشدون يؤخذ كلامهم فيما لم يخالف قول الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام وهذا التلبيس من بعض الناس على بعض الشباب ما له محل. أولا أن الرسول هو الذي أمرنا أن نأخذ بقول الخلفاء الراشدين، وأن سنتهم سنة بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وهل يعقل أن الخلفاء الراشدون يخالفون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن ينبغي لطالب العلم أن يكون على بصيرة. إذن نحن أمرنا من الرسول عليه الصلاة والسلام باتباع سنتهم، وهم لا يتصور أنهم يخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل شيء قالوه في الدين فعلينا أن نتابعهم فيه، لأن الرسول هو الذي أمرنا بذلك. ثم واصل المؤلف قال ثم أفضل الناس بعد هؤلاء، هو ذكر علي، وعلي كما سمعتم في الترتيب أنه جاء الرابع، ثم طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وكلهم يصلحوا للخلافة، لأن هؤلاء هم الستة من العشرة المبشرون بالجنة، وهم الذين قال عمر بن الخطاب أن الخلافة تكون في واحد منهم، يعني الأمر شورى بين الستة، والستة يختارون واحد منهم. وقد تم إجماعهم على عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم بعد ذلك لم يبقى بعده إلا علي، وعلي هو أفضل الصحابة بعد هؤلاء الذين ورد ذكرهم، ولهذا بايعه الصحابة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، ولم يخالف عليه إلا الخوارج. وقد سمعتم الكلام عن الخوارج، وأنهم ادعوا على علي بن أبي طالب بأنه خالف كتاب الله، بحيث أنه قبل التحكيم في كتاب الله، والله يقول لا حكم إلا لله. وذكر لكم قصة ابن عباس الذي ذهب وناقش الذين خرجوا على علي بن أبي طالب فيما بعد التحكيم، وانحازوا إلى حرورة، فبقي منهم من بقي على عقيدته، ورجع منهم من رجع إلى السنة حينما ناظرهم ابن عباس رضي الله عنه وقال لهم ماذا تنقمون على أمير المؤمنين. وسمعتم كلامهم ذكرناه لكم، أنهم قالوا ليس بأمير. قال لهم ما هو السبب؟ قالوا لأنه تنازل، يعني في قضية الصلح، مدام رضي بأن يكون هناك حكم فمعناه ليس هو خليفة وليس هو أمير المؤمنين. هو رد عليهم بما في كتاب الله، لأنهم يقول لا حكم إلا لله، فأخبرهم بأن الله عز وجل ذكر في كتابه على أنه لو اختلف زوج وزوجة، رجل وامرأة اختلف، فالله قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق له بينهما، فقبلوا. بقت الثانية أنه ليس بأمير، فبين لهم أن كلامكم هذا خطأ، وذكر أنا أتي لكم بدليل هل تقبلون؟ فسمعوا الدليل منه، فذكر لهم قصة الصلح، صلح الحديبية، وأنه حينما جاءت المكاتبة بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين المشركين وقال هذا ما صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لا يمكن أن نثبت هذه الكلمة، أي لا يمكن نقول أنه رسول الله، نحن لا نعترف أنه رسول الله، ولو كان رسول الله ما قاتلناه، نحن ما نعرف هذا، وإنما يكتب اسمه واسم أبيه. فعن ابن أبي طالب رضي الله عنه وهو كان الكاتب لم يرضى أن يمسح اسم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام رضي وطلب منه أن يضع إصبعه على هذه الكلمة، لأن الرسول أمي لا يقرأ ولا يكتب، والله بعثه أميا من أجل أن تقوم الحجة على جميع العالم وأولهم العرب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يقرأ ولا يكتب، مع أنهم ادعوا عليه قالوا هذه أساطير الأولين اكتتبها في تملى عليه بكرة وأصيلة، وهذا الكلام كله كذب وافتراء، الرسول لا يقرأ ولا يكتب، وإنما هذا كله وحي من الله عز وجل. فهو قال لهم ابن عباس إذن الرسول تنازل عن هذه الكلمة وهي رسول الله، فهل تنازله هذا محى رسالته؟ عند ذلك عرفوا أنهم على خطأ، فكون علي رضي هذا معناه، ليس معنى ذلك أنه ألغى يعني خلافته وأنه ليس خليفة للمؤمنين، كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام رضي أن تمسح هذه الكلمة كلمة رسول الله، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف أولئك المشركين الذين أرادوا ذلك العمل الذي عملوه. عند ذلك رجع عدد كبير منهم، ذكر المؤرخون أنهم لا يقل عددهم عن 8000، ورجع 6000، ولم يبق إلا 2000 أو حول ذلك، فقامت المعركة بينه وبين علي بن أبي طالب، فقتلوا جميعا إلا 4 أو 6 شذوا، وبقت أفكارهم نشرها في العالم، وتبين على أن علي بن أبي طالب هو على الحق، لأن الرسول أخبر على أنه تمرق مارقة يعني من الدين على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، ثم ذكر أن فيهم رجلا وصفه كذا وكذا، يعني في كتفه أو في يده مثل ثدي المرأة عليه شعيرات، فلما قتلوا طلب علي بن أبي طالب منهم أن يأتوا بهذا الرجل يبحثوا عنه، فبحثوا أولا ورجعوا قالوا ما وجدنا، لأنهم قتل عدد كبير منهم بعضهم فوق بعض، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه ما كذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبتكم، أنا ما كذبتكم بهذا الحديث والرسول ما كذبني، يعني قال لي شيئا وهو غير موجود، ارجعوا فابحثوا، فرجعوا فبحثوا فوجدوا الرجل، فحمد الله عز وجل على ذلك. أهل السنة والجماعة كما ستجدون أن الخلاف بين الصحابة يجب السكوت عنه، ولا يجوز لأحد أن يتحدث فيه، ولا يجعل نفسه حكما بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعلماء جميعا قالوا ما حدث بين الصحابة كلهم مجتهدون، والمجتهد المصيب له أجر والمخطي له أجر، يعني المصيب له أجران والمخطي له أجر ومعفو عن خطئه. فالقاعدة عند الصحابة عند العلماء جميعا على أنه لا يجوز الخوض فيما حدث بين الصحابة، ويجعل الإنسان نفسه حكم فيما بينهم يحكم عليهم، هذا لا يجوز لأي أحد، وإنما يسكت عن ما حدث بينهم وأمرهم إلى الله عز وجل، والله عز وجل يثيبهم على أعمالهم، وهم الذين نقلوا لنا هذا الدين. ولهذا قال أبو زرعة يعني هؤلاء الذين يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادوا الطعن في الرسول فلم يمكنهم ذلك، لأن ما حد قابل منهم هذا الكلام يقولونه، فطعنوا في أصحابه حتى يقال إنه لو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين، هذا كلام أبو زرعة، فيرد على هؤلاء الذين يقولون هذا القول ويطعنون في الصحابة. نسمع الآن القراءة ويكون التعليق على الأماكن تحتاج إلى تعليق، تفضل يا أخي.
أنا الشارح حفظه الله تعالى: أفضل الصحابة بعد الخلفاء 3 بقية 10 المبشرين بالجنة، وهم هؤلاء الذين ذكرهم المؤلف رحمه الله تعالى. وقوله كلهم يصلح للخلافة، أي أصحاب الشورى الذين فوضهم الذي فوض إليهم عمر رضي الله عنه اختيار الخليفة من بعده.
تعرفون قصة عمر وذكرناها لكم البارحة، على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتله أبو لؤلؤ المجوسي، وحينما قتله لم يبقى من العشرة المبشرين بالجنة إلا هؤلاء الستة، فجعلها شورى بين هؤلاء الستة. ولهذا ذكر أن عبد الله بن عمر يحضر معهم وليس له من الأمر شيء، وإنما يحضر معهم كالتعزية. سمعوا الكلام هذا؟ الكلام هذا في الصحيح. يعني عبد الله بن عمر من أفاضل الصحابة رضوان الله عليهم، وهو الذي أرسله إلى عائشة يستأذن منها أن يدفن مع صاحبيه بعدما تبين على أنه هالك. أوصى بالخلافة إلى الستة المبشرين بالجنة بأن يختار واحد منهم، وقال عبد الله بن عمر يحضر ولكن ليس له من الأمر شيء، يعني ما يكون يصوتون له هل يصلح ولا ما يصلح، ليس له من الأمر شيء، وإنما يحضر كالتعزية. تفهمون معنى التعزية؟ يعني تسلية لخاطره، لأن هذا والده عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل، وهو يقول يحضر مع هؤلاء من أجل تسلية خاطره لأن له الحق في ذلك، لكن ليس له من الأمر شيء، فالخلافة ليس له شيء. وهذا يبين لك على أن ما كان الصحابة بينهم محابات، وأن الإنسان يريد أن يقدم العمل لقريبه بأي وسيلة من الوسائل، وإنما يريدون الحق ويريدون نصرة الإسلام. هذا عمل الخلفاء الراشدين. فعمر بن الخطاب قال ذلك القول. تفضل أخي.
قال حفظه الله تعالى: لأن عمر لما حضرته الوفاة جعل الشورى في اختيار الخليفة يرجع إلى هؤلاء الباقين، لأن كل واحد منهم يصلح للخلافة، فرد الأمر إليهم فاختاروا عثمان رضي الله عنه. قوله: القرن الأول من القرون المفضلة، وهم القرن الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. والأصحاب جمع صحابي، والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك.
الآن هو يقول، يعني الآن بالجملة بعدما ذكر التخصيص لهؤلاء العشر المبشرين بالجنة، بدأ بالخلفاء ثم هؤلاء الستة الذين ذكروا هنا، قال: يبقى القرون المفضلة، القرن الأول الذين فيه أفضل من القرن الثاني. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذا القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين عاشوا فيه من الصحابة هم أفضل الناس بالعموم. ثم بين تعريف الصحابي، من هو الصحابي؟ الصحابي هو الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات وهو على الإيمان، يعني رأى الرسول، لقي الرسول، آمن به، ثم اتبعه، ثم مات على الإيمان. لأنه سيتحدث عن من ارتد، يعني بعض من حدث منهم الرد، ما حكمه؟ بين العلماء حكمه، سنسمعه الآن. تفضل.
فالذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه ليس صحابيا، كالنجاشي إنما يعتبر من التابعين.
تعرفون النجاشي وقصة النجاشي، لأن ما هاجر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، وكان هو خير من استقبلهم، ومكثوا عنده تلك الفترة، وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما بلغت وفاته الرسول عليه الصلاة والسلام صلى عليه. إذن هو مؤمن ويكون من التابعين، لأنه لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعريف الصحابي لابد أن يرى الرسول عليه الصلاة والسلام ويؤمن به ويموت على إيمانه. نعم.
والذي لقيه ولم يؤمن به فهذا ليس بصحابي، لأن المشركين والكفار لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به.
يعني اللقية لابد يكون معها الإيمان، وإلا يكون المشركون كلهم لقوا الرسول عليه الصلاة والسلام وقاتلوه وحاربوه. نعم. تفضل.
قال: والذي لقيه وآمن به ثم ارتد بطلت صحبته إلا إذا مات على الردة، أما لو تاب تاب الله عليه ورجعت صحبته. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه النخبة في تعريف الصحابي: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح، يعني في أصح قولي العلماء. القول الثاني أنه تبطل صحبته لو تاب، لأن الردة تبطل الأعمال التي قبلها.
هذا هو الذي أشار إليه ابن حجر، يقول فيه خلاف بين العلماء، هل الرجل الذي يرتد ثم يرجع إلى الإسلام هل صحبته تبطل أو لا تبطل؟ فهو قال في أصح قولي العلماء أن صحبته لا تبطل، والقول الآخر أنها تبطل لأن الردة أبطلت تلك الأعمال، لكنه مسلما ومؤمنا. بل قضية في الصحبة هل تبقى له أو لا. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين. المهاجرون مقدمون في الذكر على الأنصار، فدل على أن المهاجرين أفضل بفضل الهجرة في سبيل الله عز وجل، لأنهم تركوا أوطانهم وأموالهم. والله جل وعلا يذكر المهاجرين قبل الأنصار في كثير من الآيات، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وقال سبحانه: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، إلى قوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان، يعني الأنصار. فيقدم ذكر المهاجرين على الأنصار. وقال سبحانه: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، دل على أن المهاجرين أفضل من الأنصار. والأنصار جمع أنصاري، وهم المؤمنون من الأوس والخزرج، أهل المدينة الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة، وهاجر إليهم صلى الله عليه وسلم، وناصروه وآزروه وآووه، وآووا الصحابة رضي الله عنهم معه. قال تعالى فيهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كانوا في الأول يسمون الأوس والخزرج، ثم لما بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على النصرة سماهم الأنصار، أي أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم.
المؤلف الآن يبين لنا المهاجرين والأنصار، وبالجملة يذكر الأفضل، فيقول المهاجرون أفضل من الأنصار. لماذا؟ لأنهم آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، ولأنهم تركوا أوطانهم وديارهم وهاجروا إلى المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله قال في كتابه في سورة الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بأي سبب؟ بغير حق، إلا أن يقولوا ربنا الله، يعني الجريمة التي ارتكبوها أنهم قالوا ربنا الله، فأذن الله عز وجل لهم في القتال بعد تلك الفترة السابقة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث ومكث في مكة 13 عاما لم يؤمر بالقتال، أي لم يؤمر بقتال الكفار وجهادهم. لماذا؟ هذه حكمة الله عز وجل. والعدد الذين معه عدد قليل، والسلطة والقوة والجبروت للمشركين، فلو أنهم أرادوا أن يقاتلهم كان يقضون عليهم، فالله عز وجل لم يرد ذلك، بل بحكمته جعلهم في الحالة الأولى أن يصبروا، وأمرهم بالصبر على الأذى الذي أصابهم من المشركين، فصبروا مع التعذيب والتنكيل الذي صار عليهم حتى أذن الله عز وجل بالهجرة. سبب الهجرة أن الأنصار هنا في المدينة الذين هم الأوس والخزرج قبل أن يسموا أنصارا، كان يحدث الخلاف بينهم وبين اليهود سكان المدينة، واليهود عندهم علم لأن التوراة والإنجيل عندهم، وفيها ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام بأوصافه الذي قال الله عز وجل في كتابه عنهم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكنهم كفروا به حسدا وبغيا. فكانوا يتوعدون الأوس والخزرج بأنه قد أضل زمان نبي، يعني قرب وقت نبي سيبعث، وسنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. قالوا: فيه نبي سيبعث وسنؤمن به ونتابعه ونقتلكم، يعني يقتلون الأوس والخزرج، لأن الأوس والخزرج من المشركين، والخلاف يحدث بينهم دائما مع اليهود فيتوعدونهم. فأراد الله عز وجل للأنصار أن يكونوا هم السابقون لذلك، فذهب 6 منهم إلى الحج وكان العرب على بقايا دين إبراهيم يحجون، إذا جاء موسم الحج يحجون من كل مكان، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يذهب لهم في مخيماتهم، يعني للعرب الذين يفيدون من جميع الجهات يأتي يدعوهم إلى الإسلام، ويأمرهم أن الله عز وجل أمره بأن يدعو إلى الدين وأن يترك الشرك وأن يترك عبادة الأوثان. فكان إذا انتهى من هذا المخيم وخرج من عندهم يتبعه أبو جهل وكذلك أبو لهب عمه، فيأتون لهذا المكان وقالوا أن هذا صابئ، يعني هذا رجل مخبول ترك دين قومه فلا تسمع منه. فالناس يقولون لو كان الرجل هذا على حق لتبعه أهله، فكيف أهله يخالفونهم؟ ما زال يتنقل هكذا حتى شاف عدد قليل، 6 تقريبا، لما مر عليهم قال من القوم، يعني من الحجاج؟ قالوا من يثرب، لأن المدينة تسمى يثرب. فقال هل لكم أن تجلسوا حتى أتحدث معكم؟ قالوا نعم. فدعاهم إلى الإسلام وبين لهم حكم الإسلام وأنه ينهى عن الشرك وعن عبادة غير الله عز وجل. فلما سمعوا منه هذا الكلام تذكروا الكلام الذي يقوله اليهود لهم، فقالوا هذا الذي توعدكم به اليهود فلا يسبقونكم إليه، فآمنوا به وواعدوه العام القادم بأنهم سيأتون بعدد من الأسر الخزرج. فرجعوا إلى المدينة وأخبروا أهلهم بما وجدوا، فذهبوا إلى الحج في العام 72. وصار اتفاق بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن يأتيهم في وقت ما يطلع عليه أحد، وهذا ينبغي أن يعمل في القضايا هذه، يعني ناحية شرية حتى لا يطلع عليهم الناس. فبالوعد هذا اتفقوا ودعاهم وآمنوا به واتبعوه وجعلوا منهم النقباء. على هذا الأساس كما جاء في السيرة بأن إبليس صرخ فيهم وأخبرهم بأن فيه يعني من يريد أن يغير دينكم ويعمل كذا وكذا، فجاءوا أي قريش واجتمعوا بالأنصار واجتمعوا بالأوس والخزرج، وبينهم عهود، يعني ما أحد يعتدي على أحد ولا أحد يخالف أحد. فكان المجموعة كلهم ما يعرفون القصة، يعني 70 هؤلاء ما كلهم عندهم خبر بأن فيه من سيبايع. فالرؤساء رؤساؤهم فلما جاءوا يتكلمون مع الرؤساء قالوا ولم يحدث من ذلك شيء أبدا ولا يمكن. فالشاهد أنها تمت البيعة، ثم رجعوا إلى المدينة وصار ما صار. إذا قرأتم للسيرة تجدون الأخبار في ذلك، رجعوا إلى المدينة. عند ذلك أصبح للرسول عليه الصلاة والسلام مأوى يأوي إليه أصحابه. الهجرة الأولى كانت إلى الحبشة، ثم بدأت الهجرة الثانية إلى المدينة، فتتابع الناس في الهجرة إلى المدينة. وكما ذكرنا لكم أنهم كانوا يخرجون خفية يتسللون من أعدائهم لأنهم يريدوا القضاء عليهم، ما أحد يستطيع يخرج لأنهم محاصرون من هؤلاء، ولم يخرج علنا كما قلت لكم إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما اقتنع بالإسلام ودخل فيه، خرج ورفع صوته على الآخرين وقال من أراد أن يعترضه فيعترض، وهو ذاهب إلى المدينة يعني مهاجر، ما اعترضه أحد. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت له هذه الدار. الله عز وجل أثنى على الأنصار أولا كما سمعنا في الآيات أن الله يذكر المهاجرون أولا، لأنهم الذين أسلموا أولا وهم الذين قاموا بالدعوة، فيذكرهم الله عز وجل ثم يذكر الأنصار. سمعتم هذه الآيات التي قرأها، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، السابقون الأولون للإسلام من المهاجرين والأنصار. ثم قال في الآية الثانية للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم لأنهم طردوا وأخرجوا من ديارهم كما سمعتم الآية في سورة الحج، وذنبهم أنهم قالوا ربنا الله. إذا تركوا أموالهم وأوطانهم لله عز وجل، فالله عز وجل عوضهم وجعلهم هم في الدرجة الأولى في الفضل. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، يعني أولئك هم الصادقون في إيمانهم. هذه الآية فيها دلالة قاطعة بأن المهاجرين لم يكن منهم منافق مطلقا، لأن النفاق ما نجم إلا في المدينة. كيف الإنسان يكون منافقا في مكة؟ لا يمكن، لأن ما في سلطة للرسول عليه الصلاة والسلام حتى يمكن يعمل وينافق ويدخل من يدخل في الإيمان في الإسلام وهو ليس بمؤمن. ما يدخل في الإسلام إلا الصادق، اقتنع بالإسلام فآمن ودخل في الإسلام وينال التنكيل من أهله ومن عشيرته. إذن وصفهم الله عز وجل بالصدق. والنفاق ضد الصدق، المنافق هو الذي يظهر بلسانه ويعتقد بقلبه خلاف ذلك. والله قال في كتابه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني هم ليسوا كاذبين فأنك رسول الله، أنت رسول الله، لكن يقولون هذا بألسنتهم وليس في قلوبهم. إذن النفاق ما نجم إلا في المدينة، لأن من لم يظهر الإسلام أصبح كافرا، وحكم الكافر الذي لم يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة هذا حكمه القتل، يقتل مشركا يدعى إلى الإسلام، فإن لم يدخل في الإسلام فيقتل، لأن المشرك لا يقبل منه إلا الإسلام، بخلاف أهل الكتاب فتقبل منهم الجزية بنص القرآن، فإذا دفعوا الجزية يبقون على دينهم. إذن العرب الموجودين في المدينة وهم من المشركين، من ابتلي بالنفاق أظهر الإسلام وأبطن الكفر في قلبه. المنافقون الذين كانوا في المدينة، الله عز وجل أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بأسمائهم واحدا واحدا. وتعرفون قصة أبي بن أبي، يعني كان منافق ومات على النفاق، لأنه كان ينتظر أن يكون ملكا، فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام خاب ظنه فبقي وتحول إلى النفاق، ولهذا كان ولده صالحا. وحينما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام صلى عليه، وذلك تطيبا لخاطر ابنه، وهو في الظاهر يعني يظهر الإسلام ويبطن الكفر. والله نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي على المنافقين، قال ولا تقوم على قبره أبدا، يعني من مات على النفاق فلا يمكن أن يصلى عليه. لكن ماذا استفادوا من نفاقهم؟ استفادوا من نفاقهم أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن نطق بالشهادتين عصم دمه وماله، يعني لا يجوز لأحد أن يعتدي على شخص يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعي عليه أنه ما قال ذلك إلا نفاقا ويقتله، ليس له ذلك. وهذا تشريع من الله عز وجل وحقن لدماء الذين لا يستحقون القتل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم على أنه قد يأتي أناس، بل الله عز وجل يعلم أنه قد يأتي أناس ظلمة، وإذا أرادوا أن يفتكوا بأهل الخير ادعوا على أنهم منافقون، والرسول يقولون قد قتل المنافقين. يعني الرسول لو قتل المنافقين وهو يعلم أنهم منافقون وأنهم في الدرك الأسفل من النار لكانت ذريعة للظلمة على أهل الخير، فمن أرادوا أن يقتلونه قتلوه، وإذا قيل لهم لماذا قالوا منافق والرسول قد قتل المنافقين. ولهذا لما كان ذو الخويصرة وهو من تميم، حينما قسم الرسول عليه الصلاة والسلام مالا بين الموجودين ماذا قال له ذو الخويصرة؟ قال إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام أعدل فإنك لم تعدل. هذا الحديث صحيح البخاري. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام خبت وخسرت، فمن يعدل إلا ما أعدل؟ يعني الله عز وجل في السماء أمنني على هذه الأمة وتتهمني بمثل ذلك الكلام وتقول هذا، بل وأخذ بثوبه بردائه وقالوا أعدل فإنك لم تعدل. الصحابة رضوان الله عليهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذن لنا أن نقتل هذا المنافق لأنه مرتد، كلامه هذا رد عن الإسلام. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لهم لا. ما هو السبب؟ ما هي العلة؟ قال لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ليش؟ هذا الرجل مع الرسول ومع أصحاب الرسول والمشركون يتربصون به، فإذا قتل هذا الرجل قتله الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا انظروا لمحمد من دخل في دينه قتله، فيكون صد للناس عن الدخول في الإسلام. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القول، الحديث الصحيح صحيح مسلم، لا أريد أن أتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ثم ذكر قولا قال دعوه فإنه سيخرج من ضئضي هذا جماعة يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. العلماء بيّنوا ليس من ضئضه يعني من ذريته، وإنما على وصفه يخرجون جماعة على هذا الوصف يقتلون المسلمين ويتركون الكفار. ولهذا خرج الصحابة في الوقت القريب، خرج الخوارج في الوقت القريب على عثمان ثم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلهذا بين العلماء أن كلمة من ضئضي هذا أي على شاكلته وعلى منهجه وليس من ذريته. إذن الرسول ترك قتله وترك قتل المنافقين لئلا يكون ذريعة للظلم الذين يأتون فيما بعد فيقتلون أهل الخير بحجة أن الرسول قد قتل المنافقين. لو قيلهم لماذا تقتل هؤلاء يقولون الرسول قتل المنافقين وهؤلاء منافقون. وهذه قاعدة عامة وهو جلب المصالح ودرء المفاسد، هذه قاعدة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام في فتح مكة لما فتح مكة، وتعرفون الكعبة كانت في مكة بهذا الشكل الذي عليه الآن، لأنها لما هدمت الكعبة في زمن المشركين للسيول والأمطار التي صارت فأرادوا بناءها يعيدوها، فقصرت بهم النفقة يعني قلت الأموال عندهم، فتركوا كما تعرفون الآن الحجر، الحجر من الكعبة، ولهذا الطائف يطوف وراء الحجر أليس كذلك؟ شاهدون هذا. فهم اقتصروا على هذا الوضع الذي هي عليه الآن لأن المال ما كفاهم أن يبنوها على قواعد إبراهيم التي بناها عليها. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة قال لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وأقمتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون. المشركون بنوا الكعبة بهذه الصورة وجعلوا الباب في هذه المسافة كما تشاهدون ليسمحوا لمن أرادوا ويمنعوا من أرادوا، لو وقف واحد على الباب ما حد يقدر يدخل، من جاء دفه وسقط. فهم أرادوا أن يدخلوا من يريدون ويمنعوا من يريدون. الرسول قال لولا أن قومك حديث عهد بشرك بكفر لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، يعني بنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون، يعني حتى يسهل الدخول للناس. لكن الذي منعه من ذلك أن الكفار كانوا يجعلون الكعبة هي فخرهم، الكفار العرب الكعبة هي فخرهم، فلو عمل الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك لقالوا إذن محمد لم يأتي بدين جديد وإنما جاء يريد الفخر له، ولهذا هدم الكعبة وبناها على هذه الطريقة التي نشاهدها. هذا الذي منع الرسول عليه الصلاة والسلام من أن يهدم الكعبة ويقيمها على قواعد إبراهيم. ولهذا لما جاء بعده من الخلفاء فيما بعد أرادوا أن يعملوا ذلك وعملوا، ثم يعني رجع الأمر على ما كان، فوضعها الآن هي على ما كانت عليه في عهد الجاهلية، وفتح الرسول عليه الصلاة والسلام مكة وبهذه الصورة. إذن الذي منعه من تنفيذ ذلك خشية أن يرتد الناس ويقول محمد لم يأتي بدين جديد وإنما جاء لأخذ الفخر لنفسه. هذه قاعدة، وهذا الحديث الصحيح، هذه قواعد أخذ بها العلماء، فيه مصلحة وفيه مفسدة. ما هي المصلحة؟ حينما يبني الكعبة ويجعل لها بابين في الأرض، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون، المصلحة أن الناس يتساوون في الدخول والخروج. المصلحة التي يريدها مثلا الناس يتساوون، لكن المفسدة المترتبة أن الناس سيرتدون إلا من شاء الله، ويقول محمد لم يأتي بدين جديد وإنما جاء ليأخذ الفخر لنفسه، ولذلك تركها على ما هي عليه. هذه قواعد متفق عليها بين العلماء بأنها ينظر في المصلحة العامة وفي المفسدة العامة فتدرأ المفاسد، وهذه قاعدة شرعية. الله عز وجل ذكر عن الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان، يعني الأنصار، فيقدم في الآية كما سمعنا المهاجرين على الأنصار، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، على أن المهاجرين أفضل من الأنصار، والأنصار جمع أنصاري، وهم المؤمنون من الأوس والخزرج أهل المدينة، بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة التي سمعتم، في بيعة أولى وفي البيعة الثانية بيعة العقبة الذي بايع فيها 70 ممن جاء منهم، وهاجر إليهم وناصروه وآزروه وآووه وآووا الصحابة معهم. تعرفون أنهم لما هاجر المهاجرون إلى المدينة وقد سلبت أموالهم وجاءوا فقراء ما عندهم شيء، فالرسول عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين والأنصار فقاسمهم أموالهم. الله يقول عنهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني يقدم المهاجر على نفسه ولو كان عنده حاجة يقدمهم، وذلك مما يدل على كرمهم وعلى إيمانهم الصادق برسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن الأنصار وصفوا بالفلاح فأولئك هم المفلحون، والمهاجرون وصفوا بالصدق لأن إيمانهم كان صادقا، آمنوا في الوقت الذي يعذب فيه من دخل في الإسلام. هؤلاء المهاجرون مع الأنصار إخوة، ورسول عليه الصلاة والسلام آخى بينهم، ومنهم عبد الرحمن بن عوف لما آخى بينه وبين سعد أو غيره من الصحابة لا أذكر اسمه الآن، وأراد أن يقاسمه ماله، بل وأن يتنازل أحدهم عن زوجته الثانية يطلقها وتعتد ثم يتزوجها هذا، ماذا قال؟ قاله بارك الله لك في مالك وأهلك، دلني على السوق. يعني هو غريب جاء ما يعرف فين السوق، قال دلني على السوق بس. فذهب إلى السوق وصار يبيع ويشري حتى صار من أغناهم. يعني أهل مكة كانوا أهل تجارة، وعندهم التجارة كما تعرفون رحلة الشتاء والصيف، يذهبون إلى الشام للبضائع، يأخذوا من الشام ثم يأتوا إلى مكة، ومكة مأوى الناس، يأتون من كل مكان مثل الآن، يعني الحجاج يأتون إلى مكة، وإن كانوا في ذاك الوقت غيروا دين الله عز وجل، غيروا دين إبراهيم، وكانوا يطوفون بالبيت عرى، يعني الشيطان لبس بهم ولبس عليهم ووصل بهم إلى هذا الحد، يطوفون بالبيت عرى، حد يصدق هذا؟ لماذا يطوفون عرى؟ إبليس جاء وقال لهم هذه الملابس عليكم فيها أموال حرام في الأصل، إما بالنهب وإما بالسرقة وإما بالربا وأي سيرة من الوسائل، والله عز وجل ما يبغي إلا الإنسان اللي هو طاهر سليم من كل شيء. إذن أرموا ثيابكم هذه وطوفوا. وماذا تقول المرأة وهي تطوف؟ لأنها يعني عرات رجال ونساء. تقول الرجل المعروف: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا نحله. أظن عرفتم الكناية هذه. هذه كناية، يعني تقول هي اليوم في هذه الحالة يبدو بعضها أو كله، يعني إما تكون عريانة تماما ويشاهد منها كل شيء أو يشاهد منها البعض، لكن الذي يبدو ما تحل في هذه اليوم لأنها تطوف بالكعبة. هكذا إبليس عمل بأهل الجاهلية إلى وصلوا إلى هذا الحد. وما أدري يعني الجاهلية القرن العشرين الآن الأماكن محل العرات، في موجود عرات يعني في هذه الدنيا ولا ما يوجد؟ يدخلون نوادي، نوادي العرات هي. فإذا ذهب الدين تبعه كل شيء، لا حياة ولا معروف خلاص. مع أن في الجاهلية كانوا يعني ينفون من وجود البنات، الإنسان لما تولد له بنت خوفا من العار يقتلها يذبحها، كما قال الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم. شوفوا كلمة يتوارى، شوفوا الكلام البليغ: يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون؟ يعني يمسك هذه البنت وهو يعني في حرج، أم يدسه في التراب؟ والله يقول: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. إذا كان الجاهلية هكذا، يعني خوفا من العار يذبحون بناتهم، وهذه أكبر جريمة يرتكبونها. فالشاهد من هذا على أن الله عز وجل أنقذ هذه الأمة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله في وصفه أنه يخرجهم من الظلمات إلى النور. ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات الشرك والكفر وهذه المعاصي التي يرتكبونها، الله عز وجل أخرجهم من تلك الظلمات بهدي محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعله رسولا للعالمين جميعا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني بالنص كما في صحيح مسلم، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث بالإسلام، والإسلام ناسخ للأديان جميعا، المحرف محرف والصحيح منسوخ. والله يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا يوجد دين على وجه الأرض صحيح بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا الدين الإسلامي. يجب على المسلم أن تكون هذه عقيدته، بأنه لا يوجد دين على وجه الأرض الآن من بعثة الرسول إلى قيام الساعة صحيح إلا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله عز وجل تكفل بحفظ كتابه، لأن القرآن الله عز وجل أخبر بأنه لم يفرط فيه من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم ذكر السنة وهي وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته وهو للناس جميعا إلى قيام الساعة: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. فالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله المفسرة والموضحة والمبينة لكتاب الله، التمسك بهما فيهما جميعا العصمة من الضلال. أما إذا تركنا الكتاب والسنة فسنضل، وهذا الموجود في العالم من هذا الشكل، يعني الذين تركوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله ليس في حاجة إلى الناس، يعني كما في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد وكانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يعني كلهم أتقياء من أولهم لآخرهم، هذا لا يزيد في ملك الله شيئا، لأن الله ليس له حاجة عليهم. ثم أخبر في هذا الحديث القدسي الصحيح على أنهم لو كانوا كلهم على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكه شيئا، وإنما هي أعمال العباد يحصيها عليهم ثم يوفيهم إياها. إذن الله عز وجل ليس في حاجة إلينا، بل نحن في حاجة إليه. فمن تبع دين محمد صلى الله عليه وسلم فيبشر بالنجاة، ومن خالفه فجزاؤه موجود. الله عز وجل كما قلت أنزل هذا الكتاب وتكفل بحفظه، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله تكفل بحفظ كتابه، وهو كما هو معروف هو الدستور للمسلمين جميعا إلى قيام الساعة. فالقرآن محفوظ في كل مكان، ولا يمكن أن يقدم محرف على آية أو على حرف من كتاب الله إلا قام العالم عليه كله من كل مكان. فكتاب الله محفوظ ولن يحرف، وقد يسره الله عز وجل على عباده. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تجدون الطفل عمره 10 سنوات وهو يحفظ كتاب الله، يحفظه عن ظهر قلب، وهذا من تيسير الله عز وجل وحفظه لكتابه. وكان الصحابة في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم من أحرص الناس على المحافظة على كتاب الله. تعرفون قصة حكيم بن حزام مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما سمع عمر بن الخطاب حكيم يقرأ بآية على خلاف ما سمعها هو من الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف يعني 7 لهجات. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو المعروف في حزمه وشدته في دين الله عز وجل، قال حينما سمع هذا الرجل يقرأ بهذه الآية على خلاف ما سمعها من الرسول وهو في الصلاة يصلي، قال أردت أن أعاجله وهو في الصلاة، كان أراد أن يسحبه ويصلي، يقطع صلاته ويسحبه خلاص، لكن قال تصبرت عليه. سمعوا التعبير، الحديث الصحيح، تصبرت يعني صبر نفسه بالغصب. قال تصبرت عليه حتى انتهى، ولم يسأله من أين لك هذه القراءة وكيف قرأتها هكذا، إنما لببه بثوبه وجره إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة، وقال إن هذا يقرأ آية على خلاف ما أقرأتنيها. الرسول هو الرؤوف الرحيم لأمته، قال أرسله يعني فكه، فأرسله فقال له اقرأ، فقرأ قال هكذا أنزلت. ثم قال عمر الخطاب اقرأ، فقرأ قال هكذا أنزلت. إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف يعني على 7 لهجات، مثل ما تسمعون الآن هذه القراءات المحفوظة، يعني من ذاك التاريخ إلى الآن القراءات 7 المتواترة والقراءات 10 المتواترة إلى آخره، منها هذه القراءات فيها اللهجات هذه، مثل ما تسمعون واحد يقرأ والضحي، واحد يقرأ والضحى، هذه هي آية صحيحة، هذه القراءة وهذه القراءة، هذه لهجة وهذه لهجة. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا من أحرص الناس على المحافظة على كتاب الله، والرسول موجود بين أظهرهم، فكيف بعد ذلك يكون هناك تقصير في كتاب الله وأنه يحدث فيه ما يحدث؟ إذن تكفى الله بحفظ هذا القرآن لأنه هو رسالة الإسلام، ورسالة الإسلام سيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالكتاب محفوظ لأن فيه كما سمعتم الأحكام الذي أرادها الله عز وجل من عباده، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهذا لا يكون إلا مع السنة، لأن القرآن فيه آيات وأحكام مجملة توضيحها وتفسيرها في السنة. الله يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. تقرؤون في القرآن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وتقرؤون في القرآن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكن لا تدري كم تصلي وكم تزكي ومتى تزكي، والحج ما تدري ماذا تصنع في الحج، ماذا تعمل، هذا بينته السنة. فالصلاة فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق 7 سماوات ليلة الإسراء والمعراج، فنزل وصلى به جبريل هذه الصلوات التي نصليها 5 صلوات في اليوم والليلة بأعدادها وصفاتها، الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 إلى آخره. الرسول صلىها وقال للناس لصحابته صلوا كما رأيتموني أصلي، والزكوات في الذهب وفي الفضة وفي المواشي وفي الحبوب بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحج الله قال لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن للناس ماذا يصنعون، الإحرام من الميقات، ثم تلبي إلى تصل الكعبة، ثم تطوف 7 أشواط، ثم تقبل الحجر إن استطعت، ثم تذهب إلى الصفا والمروة وتطوف بينها 7 أشواط، ثم تتحلل إذا كنت معتمرا، وإن كنت قارنا تستمر على حالك. هذا العمل حدث في آخر عهد الصحابة، حيث قال رجل لعمران بن حسين: أنتم تحدثوننا بأشياء لا نجدها في كتاب الله. يعني شخص قال عمران بن حسين وهو من الصحابة: تحدثوننا بأشياء لا نجدها في كتاب الله. فغضب عمران وقال: هل قرأت كتاب الله؟ قال: نعم. قال: الله عز وجل قال في كتابه في الحج: وليطوفوا بالبيت العتيق. كم تطوف؟ هذا قال: ولا تطوف بالبيت العتيق، خلص. ألست تطوف 7 أشواط؟ قال: نعم. قال: من الذي علمك هذا؟ أليس الله عز وجل هو الذي أخبر رسوله، والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي طاف 7 أشواط وهو الذي علمنا؟ ثم قال له عن الصلاة: أنت كم تصلي؟ وأخبره بأن هذا كله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي بيّن ذلك. فغضب عليه لأنه قال هذا القول، أنه ذلك ليس موجود في كتاب الله، وهذا كله في كتاب الله. كتاب الله تبينه السنة وتفسره، والله يقول عن رسوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذه الآية في سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم، نزل إليهم القرآن فيحتاج إلى بيان. فالذكر هي السنة، ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما ان تمسكت به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فلا بد من التمسك بالكتاب والسنه معا. فين وصلنا يا اخي؟ تفضل
شيخنا. على ذكر القران انه محفوظ،
ايوه،
هذا يا شيخ كتاب الكافي، اصول الكافي،
معروف انهم يقولون انه حرف وبدل وغير.
يعني اذكر يعني مثال واحد فقط، يعني يقول عن أبي عبد الله في قول الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله في ولاية علي وولاية الأئمة من بعده فقد فاز فوزا عظيما، هكذا نزلت.
هذا لا يستغرب يعني على هؤلاء، لكن يستغرب الكلام على من انتسب إلى السنة ويتكلم في الصحابة. نقرأ نسمع هذا.
قال حفظه الله تعالى: الصحبة تتفاضل، منها صحبة كثيرة وملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم طويلة، أو من صحبة قليلة، لكن صاحبها له فضل الصحبة ولو كانت صحبته قليلة. قوله: نترحم عليهم ونذكر فضلهم ونكف عن زللهم، حقهم علينا أننا نترضى عنهم ونترحم عليهم ونقتدي بهم ونثني عليهم ونكف ألسنتنا عن الطعن فيهم أو في أحد منهم، أو نخوض فيما جرى بينهم من الفتنة والحروب، لأن كل واحد منهم مجتهد، فمنهم مجتهد مصيب له أجران، ومنهم مجتهد أخطأ وله أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم أيضا لهم من الأعمال الجليلة ما يكفر ما يحصل من بعضهم من الخطأ، أو ما يكفر ما يحصل من بعضهم من الخطأ.
يعني هو الآن يريد أن يبين الصحبة، يعني الصحبة لا يعدلها عمل، يعني هو الصحبة قد تكون قليلة وقد تكون كثيرة، مثل أبي بكر وعمر وعلي، هذا لصحبتهم طويلة، يعني بدأوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام آمنوا به ثم معه إلى أن ماتوا. وبعض الناس لم تكن صحبتهم إلا قليلة، مثل الجماعة الذين رأوه في عرفات في حجة الوداع، وهي الحجة الأولى والأخيرة، لأنها الرسول عليه الصلاة والسلام تأخر عن الحج ولم يحج مباشرة، وبين العلماء لماذا، هل هو ليس على الفور؟ والجواب أنه على الفور، ولكن كان في المشركون في مكة لهم عادات كانوا يعملونها، ولهذا أرسل أبو بكر رضي الله عنه أميرا على الحجاج، ثم أردفه بعلي بن أبي طالب. لما جاء علي بن أبي طالب نسمع كلام الصحابة حتى نعرف كيف فضل الصحابة وكيف معاملتهم بعضهم مع بعض. لما جاء علي بن أبي طالب أدرك أبو بكر في الطريق قاله أبو بكر أمير أو مأمور؟ يعني هل جئت للأمارة حتى سيتنازل؟ يقول تفضل. أو مأمور؟ قال لا بل مأمور، وعندي مهمة خاصة مكلف بها أن أبلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي المهمة الخاصة؟ هو أنه يقرأ على الحجاج 30 آية من سورة التوبة التي فيها البراءة من المشركين، وأنه لا يحج بعد العام مشرك، لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. فعلي بن أبي طالب هذه أمارته. إذن حج الرسول عليه الصلاة والسلام، حج أبو بكر رضي الله عنه أميرا على المسلمين حتى تطهر الكعبة ولا يبقى فيها يعني أي علامة من علامات الشرك، وأردفه بعلي بن أبي طالب حتى يبلغ الناس هذا الذي سمعتم، هذه الآيات من سورة التوبة. وكان يقرأها عليهم في جميع الأماكن، في عرفات وفي منى وفي مكة، يبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه من أهل بيته، فيبلغ عن الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الرسالة. وهذا من فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد اختاره الرسول عليه الصلاة والسلام ليبلغ عنه هذه الآيات يتلوها على الحجاج، وفيها كما سمعتم أنه لا يحج بعد العام مشرك. من له عهد يقرأ سورة التوبة فعهده إلى مدته المحددة، ومن لم يكن عهده مدة محددة يعطى 4 أشهر وبعدها ليس لأحد أن يبقى على ما هو عليه. وهكذا حج الرسول عليه الصلاة والسلام الحجة اللي هي سميت حجة الوداع، مع أنها هي الأولى والأخيرة، لأنه لما كان يعظ الناس ويبلغهم شرائع الله من حينما خرج من المدينة إلى عرفات، ويقول للناس ألا هل بلغت؟ ويقول أنا نعم، فيقول اللهم اشهد اللهم اشهد. يعني في عرفات بلغهم شرائع الإسلام، أمرهم بالتوحيد، ناهم عن الشرك، ناهم عن قتل بعضهم بعض، ثم بين لهم جميع أحكام الإسلام والتي ينبغي أن يعملها المسلمون. وكان يقول هذا القول، يرفع يده إلى السماء وينكتها على الحجاج ويقول هل بلغت؟ لما كان يذكر للناس شرائع الإسلام والحلال والحرام ويقول هل بلغت؟ ويقولون نعم، يشهدون له أنه بلغ، فيقول اللهم فاشهد. الله عز وجل يعني يشهده على عباده أن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغهم ما أمره الله عز وجل به. ولهذا نزلت الآية المعروفة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الصحبة كما سمعتم تتفاضل، منهم من صحبته طويلة ومنهم من صحبته قصيرة. وقد سمعنا التعريف للصحبة بأن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان، ولو كان قليلة، لكن الصحبة لا يعادلها أي عمل. الذي يأتي بعد الصحابة مهما عمل فأعماله لا توازي عمل الصحابي. لماذا؟ لأن الصحبة لها قيمتها، وهذا لم يرى الصحابة، لم يرى الرسول عليه الصلاة والسلام ولو عمل من الأعمال الكثيرة. فالمؤلف يبين على أن الصحبة تكون بهذه الصورة. ونكف ألسنتنا عن الصحابة وما حدث بينهم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.